بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في تفسير سورة الانشقاق، وسورة الانشقاق كأخواتها من سور القرآن الكريم التي تحدثنا عن يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. وسبق أيها الإخوة أن الحياة نصف الحقيقة، والنصف الآخر الموت وما بعده. والأذكياء في العالم هم الذين يفكرون لمدى أبعد، فالدول المتقدمة عندها خطط خمسينية لخمسين سنة إلى الأمام، والأقل تقدما عندها خطط عشرية لعشر سنوات، والأقل والشركات الأقل تقدما عندها خطط خمسية، والأقل عندها خطط سنوية. والذين لا يعلمون شيئا عن التقدم لا يفكرون أبدا في اليوم القادم، يفكر في يومه وحسب. كلما زاد تفكيرك إلى مدى أبعد فأنت أكثر ذكاء وأكثر حكمة وأكثر حنكة وأكثر تقدما. فالأذكى في العالم على الإطلاق هم الذين يفكرون في مستقبلهم في الآخرة. أما الإنسان الذي لا يفكر إلا إلى 70 سنة في حياته الدنيا وينتهي تفكيره، هذا أقل ذكاء وأقل توفيقا وأقل سعادة من الذي يفكر لحياته الآخرة. لذلك ما شئت أن تعمل في هذه الدنيا اعمل، وما شئت أن تقول قل، وما شئت أن تجالس أو من تجالس جالس، لكن أضف إلى حساباتك حسابات الآخرة. أما إذا كنت بعيدا عن حساب الآخرة فأعتقد أنك في إشكال في مستقبلك الأخروي. وسورة الانشقاق كسورة الزلزلة، كسورة الصاخة، كسورة الحاقة، كسورة الواقعة، كسورة القارعة، كلها تحدثنا عن اليوم الآخر، ويكاد ربع القرآن أن يكون حديثا عن اليوم الآخر. والحق أنك إذا وضعت اليوم الآخر نصب عينيك تستقيم كثير من الأمور التي تمشي بها في هذه الحياة. نبئت ورأيت أن إدارة المرور وضعت في الشوارع والأسترادات كاميرات وأجهزة لاسلكية لضبط السرعات الزائدة. الآن في الدول التي سبقتنا في هذه الفعلة صنعت أجهزة توضع في السيارات لضبط الرادارات، بحيث السيارة المسرعة إذا ضبط الجهاز أن هناك راداراً بعد مئات الأمتار يعطي إشارة للسائق، فالسائق يبطئ السرعة قبل الرادار بقليل. الآن إدارات المرور صنعت جهازاً لاكتشاف الجهاز الذي يوجد في السيارات لضبط رادارات إدارات المرور. الآن السائقون صنعوا أجهزة للتشويش على الأجهزة التي صنعتها إدارات المرور لأجل كشف أجهزتهم من أجل كشف السرعة. هذه متوالية لا تنتهي. لا يوجد شيء يضبط الإنسان إلا خوفه من الله. لا يستطيع جهاز أن يضبط الإنسان أبداً على الإطلاق. لا يستطيع موظف في مالية أو في بلدية أو في داخلية أن يضبط الإنسان على الإطلاق. ما يزال الإنسان يتهرب يمنة ويسرى، لكن وحده الخوف من الله هو الذي يضبط الإنسان، وحده حساب يوم القيامة هو الذي يضبط هذا الإنسان. في الصوم، في شهر الصوم، مع شدة الحر ومع شدة عطشك والماء البارد موفور بين يديك وأنت وحدك في بيتك أو في مكتبك، مستحيل أن ترفع كأس الماء لتضعه في فمك. لا يوجد جهاز للمراقبة، ولا يوجد شرطي للمراقبة، ولا يوجد موظف لضبط فمك وما يدخل منه وما يخرج منه. لكن إيمانك بالله وإيمانك بأن هناك يوما آخر سيحاسب فيه المحسن فيعطى ثوابا والمسيء يعطى عقابا هو الذي يمنعك أن تخطئ في حق نفسك في مسألة الصيام. لذلك كان القرآن الكريم يحدثنا عن اليوم الآخر. يقول أحد الفلاسفة: لا وجود للأخلاق بدون ثلاثة أمور: بدون الإيمان بوجود الله، وبدون الإيمان باليوم الآخر، وبدون الإيمان بخلود الروح في الآخرة. أما إذا قلت الصدق، في بعض الدول ما عندها إيمان لكنها تصدق، يصدقون لأنهم شاهدوا بأن النفع يأتيها من الصدق. لكن في أي لحظة يشعرون بأن النفع يأتي من الكذب، سيضعون الصدق تحت أقدامهم ويكذبون. الديمقراطية لأنهم شاهدوا بأن الديمقراطية تنفعهم، لكن في أي لحظة يشاهدون أن الدكتاتورية هي التي تنفعهم، سيضعون الديمقراطية تحت أقدامهم. السلام لأنهم يرون أنه ينفعهم، لكن في أي لحظة يجدون أن الحرب هي التي تنفعهم، سيشنون حربا. لكن المؤمن بالله تعالى تبقى مبادئه ثابتة، لأن المبادئ نزلت من عند الله وهو مرتبط بحضرة الله، فلذلك يستمر في الانضباط تقربا إلى الله تعالى. إذا زاغ سيحاسب على زيغ. لذلك أيها الإخوة، تجدون القرآن الكريم يحدثكم عن اليوم الآخر حينا تخويفا وحينا ترغيبا، أيضا لأن الإنسان لا يستقيم أمره إلا بالترغيب وبالترهيب. هناك نوازع شريرة داخل الإنسان لا يقومها إلا خوف مزعج، وهناك نوازع خيرة عند الإنسان لا ينميها إلا ترغيب كبير. لذلك الله عز وجل تحدث لنا عن الجنة وتحدث لنا عن النار. فأقوام يساقون إلى الله تعالى بالنعم، وأقوام يساقون إلى الله تعالى بالخوف من العقاب. ولا بد لكل واحد بيناتنا أن يؤدب نفسه بكلا الجناحين، بالترغيب وبالترهيب، بالوعد وبالوعيد، حتى تستقيم هذه النفس. أما إذا أبقيت نفسك تمشي وراء ميولها دون أن تخوفها من حساب الله ومن عقاب الله، فأعتقد أن هذه النفس ستتجه نحو الخطأ. لذلك كل قوانين الدنيا فيها نظام عقوبات بلا استثناء، حتى عقوبة الإعدام التي كان يعاب فيها على البلاد العربية والإسلامية، باتت الآن كل الدول عندها إعدام بلا استثناء. حتى السجون وحبس الحريات التي كان يعاب بها على بعض البلاد، ليش عندكم سجون؟ ويعتقدون بأن المجرم مريض بده معالجة نفسية. كويس، هذه تجربة يعني وتحتمل شيء من الصحة. بعض البلاد أجرت وحولت السجون إلى قريب من المنتزهات، يعني السجن مكان بالدراسة وللعمل وللترفيه، وهناك طبيب نفسي وهناك معاش وهناك اتصالات بأي ساعة تريد مع أهل بيتك. صار المجرمون يعملون الجرائم يقول لك يا أخي أكلوا مرعى وإلا تصنع شبنا أحسن من هيك. الإنسان لا يقوده إلا ترغيب وترهيب. لذلك كل الدول في العالم عندها نظام مكافآت ونظام عقوبات. الشركات الآن الأنظمة الإدارية في أي شركة في أي معمل لابد أنت أن يكون عندك لائحة ترفيعات مكافآت وفي لائحة عقوبات. الموظف من أول ما يدخل يوقع بأنه منضبط باللوائح الناظمة لإدارة هذه الشركة والمعمل، بحيث إذا أخطأ سيعاقب بالعقوبة المترتبة على خطأ، وإذا أحسن سيثاب بالثواب المترتب على خطأ. لذلك هناك حديث في القرآن الكريم عن عذاب، وهناك حديث عن نعيم، هناك حديث عن أصحاب اليمين، وهناك حديث عن أصحاب الشمال. ولئن سويت، أنت مدير مدرسة، مدير شركة، أستاذ في مدرسة، أنت أب في بيتك، لئن سويت بين المحسن والمسيء فقد أسأت في التربية. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ شو الحكم هذا؟ أنه كل الناس زي بعض البعض، ما يستوي هذا الأمر في لا في حياة الدنيا ولا في الحياة الآخرة. يقول الله تعالى في سورة الانشقاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كان الدرس الماضي عن قول الله تعالى كادح، الناس كلهم في كدح. أنا ما رأيت إنسانا ما عنده هم أو ألم أو ضيق أو كرب على الإطلاق، الناس كلهم يكدحون. أهل الحق يكدحون وأهل الباطل يكدحون، الكبار يكدحون والصغار يكدحون. ما دمت تكدح وتكدح، وكلمة كدح فيها إشارة إلى التعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب. والحقيقة كل الناس يعانون من هذا التعب. ما دمت تتعب وتتعب فتعال اجعل كدحك مما يقربك إلى الله تعالى. ومر في الدرس الماضي إذا أردت أن يكون كدحك عبادة عليك بأربعة أمور ذكرناها في الدرس الماضي. لأن يقول الله تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، 100% ستجد أعمالك كلها وثوابها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة. وأرجو أن ترسموا الآن في أذهانكم هذه الصورة، هناك ميت محمول على الرؤوس يمشي وراءه ثلاثة والآن يمضون به إلى قبره. يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عمله ويرجع أهله وماله. من الممكن في جنازتي أو في جنازتك أنه تخرج 20 سيارة ليموزين، ممكن. من الممكن في جنازتي أو في جنازتك يطلع 10,000 مشيع، ممكن. من الممكن في جنازتي أو في جنازتك أن يخرج كل أساتذة الجامعة، ممكن. من الممكن في جنازتي أو جنازتك يطلع 200 بوكي ورد، ممكن. بس سيرجعون كلهم ولن يبقى معك في قبرك إلا واحد. سيقول الله تعالى لك: عبدي ذهبوا وتركوك، ولو بقوا عندك ما نفعوك. ففي فائدة، يعني لو بقيت زوجتك مقيمة على قبرك، أولادك قائمون على قبرك، عمالك قائمون على قبرك، خدمك قائمون على قبرك، ما في فائدة، سيرجعون غدا عندما تموت. لو أهل الدنيا أرادوا أن يردوا لك روحك ما استطاعوا. وأنا سمعت عن تجربة إلى الآن ما زالت أمر الموت يحير العلماء، إنه ما الذي يحدث للميت؟ يا أخي ما جسمه جسمه ولحمه لحمه وعظمه عظمه وعينه عينه وقلبه قلبه. ما هذه اللطيفة التي تخرج منه التي تسمى الروح؟ عجيبة. هناك دراسات استقصائية كبيرة، هناك أناس في الاحتضار وضعوا تحت أجهزة لمراقبة شعاعية وحرارية وكهرطيسية، شو اللي خرج؟ ولا جهاز أشار بأن شيئا حلق باتجاه الأعلى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فواحد من الصالحين كان ينشد يقول: أنا الفرد عند الموت. وهذا حالك يا أيها الأخو ويا أيتها الأخت التي تسمعين. لذلك كتير احسبي حساب، من الممكن الآن يوجد 10 صديقات لإلك يغرونك بالحرام، لكن عند الموت لن تبقي إلا وحيدة. وأنت أيها الشاب، وأنت أيها التاجر، وأنت أيها الطالب، وأنت أيها العامل، من الممكن يكون 50 إنسان يغرونك الآن بالوقوع في الخطأ، بس عند الموت 100% سيتركونك. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا. لما بدك تنزل في قبرك لن ينزل معك أحد. وأحشر فردا، فارحم الفرد يا فرد. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. لذلك والله عز وجل قال: ويأتينا يوم القيامة فردا. حالك بدك تذهب إلى الله عز وجل. فمن الآن أحسن العمل. هلا إذا أنت أحسنت العمل، اسمعوا الآن النتائج: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يعني الأمور واضحة. في الثانوية العامة قبل أيام لما صدرت النتائج، الذي كان درس خلال العام دراسة شديدة وحرم نفسه من كثير من ملذات الحياة الدنيا، هو ينتظر يوم النتائج انتظار، يتمنى الساعة التي يقال صدرت النتائج. يعني هو يفكر إما حيكون الأول على القطر أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا كل تفكيره. لذلك تجده يأتيك بنتيجته بيمينه مسرورا، والأمر يسر جدا عليه وسار وفرح. هذا حال الإنسان المؤمن في هذه الدنيا. وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا يعتدي على الحرمات، يأكل أموال الناس بالحرام، يترك الطاعات، يرتكب الموبقات. بعدين بيقول لك: أخي الله غفور رحيم، الله بكرة بده يغفر لنا كلنا. هل تظن بأن الله حيحط عقله بعقلنا؟ بكرة الله بده يغفر لكل هالناس، أصلا ما في حساب، أصلا ما في جنة ونار. هذا كلام الناس الحقيقة قليلي العقول، والشيطان يغطي لهم عقولهم. وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، هذه نتيجة طبيعية. أنت عامل عندك في الشركة في المعمل، وأنت صاحب هذا المعمل. ببساطة العامل الذي يقدم مصلحة العمل على مصلحته الخاصة أنت ترفعه وتعلي من قدره وتكون معه وتقف معه إلى أبعد الدرجات، والعامل الذي يقدم مصلحته وشهواته على مصلحة العمل ببساطة تستغني عنه أنت، وربما يبحث عن عمل ولا يجد ويبكي باحثا عن عمل. هذا الحال بالضبط سيجري يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، مرتاح ومطمئن. بالعكس الصورة الثانية، الآن القرآن الكريم أيها الإخوة يصور لنا وقائع. شوف هذه الصورة، يقول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني مخبي النتيجة تبعه، لا يريد أن يرى. حتى لو قال له أبوه: وين الجلاء؟ بتأتي وبيخبي الجلاء يعني تحت قميصه حتى لا يظهر، لأنه هو عالم بسوءه وقديش هو كان متبع لشهواته في هذه في هذا العام في هذه الحياة الدنيا، لذلك ما بهمه أحد يطلع على النتيجة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذه صورة مرئية، الآن في صورة مسموعة. قال فسوف يدعو ثبورا، سيصرخ بالويل، يقول يا ويلاه، يا ثبوراه، يا هلكتا، يعني بيولول الحياة. شايف القرآن يرسم لك صورة وصوت لإنسان أخذ كتابه وراء ظهره وعن بيولول، إذا رأيتموه يوم القيامة فاعلموا بأنه من الخاسرين، فاعلموا بأنه كان في الدنيا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، الدنيا كان يضحك، حتى إذا رآك منضبطا بالشرع يهزأ منك، يسخر منك، يستهزئ بك، يعلق عليك التعليقات السخيفة، إنه شو رايح الجامع، ادعينا، صلي عني بالله، الله يوفقك، اسمك متوضي. في طرق للسخرية، إذا رأوها ارتدت حجابا، شو حولت حالك لك كتلة من السواد، صرت مثل الغراب الأسود، هلأ ما عاد حدا بخطبك، هلأ صرت صاحب الدين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. القرآن يا أيها الإخوة بحدثنا عن شيء نعيشه جميعا في حتى في جزئيات أيامنا. هذا الرجل أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، هذا جزاء طبيعي لمن خالف أوامر الله تعالى. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا، بالدنيا كان في أهله مسرورا بمعصية الله تعالى. هلا إذا كنت مسرورا بطاعة الله فأهلا وسهلا، والإسلام يطلب منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهوا والعبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. أنا بحبكم تنسروا وتروحوا عن أنفسكم، بس ما معقول تحول حياتك إلى لعب، ما معقول تنذر حياتك للهو. ماشي الحال، ما هو اللهو لأجل العمل، تستأنف العمل من جديد. معليش الإسلام بريدك ترتاح، بريدك أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت، بس انتبه أن يكون من الحلال لا من الحرام. بريدك الإسلام أن تروح عن نفسك في ألعاب أنت ترتاح بها، بس ما تخالف رب العالمين في هذه الألعاب. يعني أن تسبح كويس، ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحفظونه علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، بس لماذا تكشف به العورات؟ يعني أنا ممكن أسبح بلباس شرعي، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أنا بسروال يغطي هذه العورة أسبح، ما في مشكلة يعني. وممكن تصير سباح عالمي أنت بهذه الطريقة، يعني هو السر مو بالسروال، هو اللي يساويك سبيح أو غير سبيح. يعني أنت تريد تسبح ماشي الحال، بس ليش تذهب إلى مسبح فيه اختلاط تكشف فيه العورات بالضبط كما كان يحدث في الدولة الرومانية قبل سقوطها؟ ابن خلدون يحدثك عن في كتابه مقدمة ابن خلدون قيمة جدا، اقرؤوها يا أيها الإخوة، يحدثنا عن الدول والحضارات، يقول الدول والحضارات كالإنسان، تبدأ صغيرة ثم تصير فتية ثم شابة ثم هريمة ثم تموت. واحد من علامات موت الدول وسقوط الحضارات انتشار حمامات العري ومسابح الاختلاط ومسارح المجون، هذا أمر متكرر. لماذا تسقط مع الساقطين أنت؟ لماذا أنت بتريدي تذهبي إلى مكان تكشف فيه العورات؟ أنت تذهبين نحو الهاوية بالنسبة لك ولمن حولك. يريد أن يسجل ابنه في الصيف في مسبح، ليش تأخذ بابنك إلى مسبح تهتك فيه الأعراض؟ تريد من ابنك أن يمشي هذا الممشى؟ اذهب يا أخي إلى مكان آخر فيه عفة، فيه نظافة، شو علي؟ ليكن هناك سباحة، وليكن هناك رماية، وليكن هناك كرة قدم، والإسلام لا يمنعك أن تلعب، لكن لا تدخل في هذا اللعب حراما، لا تدخل فيه قمارا. يعني ماشي أنت تريد أن تلعب في لعبة معينة، بس لا تجعل فيها قمارا، شرط من يربح هو الذي يكسب والآخر هو الذي يدفع ثمن هذه اللعبة. هذا نوع من أنواع القمار. لعلني في بحث أقدم لكم موضوع اللعب واللهو في الإسلام وشروطه. الإسلام لا يريدك أن تكون عبوسا قمطريرا، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما ضحاكا، لكن ما مطلوب أنت أن تجعل ضحكك في المحرمات وابتسامتك في المحرمات، أصلا هذا مخالف للفطرة. لو وافقت ضحكك وابتسامتك مع الانضباط بشرع الله لكان أحسن لك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يصرخ بالويل ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، اعتقد أنه لا يوجد يوم القيامة. إذا نحن جئنا بكرة ولففنا عليها قطعة قماش، هذا اسمه تكوير أو الكور يسمونه. الآن إذا رجعنا ونزعنا هذا القماش اسمه الحور، يعني الرجوع بالشيء اسمه الحور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني بعد أن أقبلت عليك أعوذ بك أن أنقلب وأرجع. هذا إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أنه لن يرجع إلى الله. أخي ما في يوم القيامة، اليوم مرقني وبكرة غرقني، في ناس عنده هذا يعني الثقافة. أخي رب بكرة بيدبر بكرة، إن شاء الله أنت مصدق إنه الله بده يحاسبنا؟ عنده كلمات يعني عجيبة ويعتقدها، إنه ظن أن لن يحور، يعني اعتقد أنه لن يرجع إلى الله، بلى إن ربه كان به بصيرا. الله عز وجل يقول: بلى سيرجع إلينا وربه بصير به بكل عمل يعمله وبكل قول يقوله يسمعه. فيا أيها الإخوة، هذه هي صورة عرض كدحنا على الله تعالى يوم القيامة. ما دمنا جميعا نكدح في أي مكان كنا وفي أي حال كنا، فمرة تانية اجعل كدحك فيه رضا الله تعالى. إذا أردت أن تأكل كل، بس بشيء لم يحرمه الله تعالى وبطريقة لم يحرمها الله تعالى. إذا أردت أن تلهو إلهو، إذا أردت أن تعمل اعمل، إذا أردت أن تتزوج تزوج، إذا أردت أن تصادق صديقا لك إذا كنت رجلا أو تصادقي صديقة لك إذا كنت امرأة لا مانع، لكن اجعل هذا الأمر منضبطا بشريعة الله حتى تسعد في الدنيا وفي الآخرة. جرت العادة يا أيها الإخوة أن الامتحانات يعني يعمى عليها عن الطلاب أو تكتم عن الطلاب، يعني الطالب ما بيعرف إيش أسئلة الامتحانات، لكن من رحمة الله تعالى علينا أنه أخبرنا بأسئلة الامتحان يوم القيامة. ما الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب. طيب، فهل أسئلة هربت إلينا بطريقة متعمدة؟ تخيل طالب بهالجامعة أو بالثانوية العامة طيلة العام يدرس عليه الدروس والمحاضرات، وبعدين قبل الفحص بعثوا له الأسئلة وبالآخير رسل. الله لا يعطي العافية، مو خرج بنوبة يكون طالب بمدرسة. طيب هلأ تخيل عبد مؤمن الله وعظه وأمره ونهاه في الدنيا وبعث له أسئلة الامتحان وبالآخير بالآخرة ما ينجح، يا لطيف قديش بيكون معناته من السوء بمكان. فهلأ يا أيها الإخوة سأقرأ عليكم أسئلة الامتحان، كل واحد يجهزهم، ولا ندري متى الوقوف بين يدي الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. في أربع أسئلة: عن عمره فيما أفناه، عيشتك 50 سنة وين راحوا؟ بدك تجهز جواب. وترى الجواب كله عملي، يعني ما بتقدر هيك توارب يمين ويسار، الشيء اللي صار بدك تحكيه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم يجادل حتى بالخطأ بالآخرة. قال: يوم القيامة يشهد على ظلم ابن آدم من حوله، فيقول: يا رب لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. هدول مو صحيح اللي عم بيقولوه الناس قدام الله رب العالمين. إنسان بيكون ظالم يشهد عليه المظلومون، بيقول له: يا رب لا، ما مو صحيح، لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، أنت حكم عدل. قال: فيأمر الله تعالى جوارحه أن تتكلم، إيدك تتكلم في حقه وقدمك تتكلم في حقه. يا أيها الإخوة، من رحمة الله فينا بأنه يسامحنا إذا رجعنا إليه. معليش أنت أخطأت مع الله، بس هلأ فرصة، نحن بعد يومين ليلة النصف من شعبان، بعد 15 يوم يدخل شهر رمضان، يوم الجمعة فرصة للإقبال على الله. يعني الله يريدك أن ترجع إليه، أخطأت ماشي، بس ارجع، رد الحقوق إلى أصحابها، وتب وأقبل بقلبك على حضرة الله تعالى، وابدأ صفحة جديدة، لأنه يوم القيامة 100% سيسألك عن عمرك. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه. شوف، مع أنه الشباب جزء من العمر، بس يا شباب قوة كبيرة الشباب، حرام تروح الشباب في فقط ضحك ولعب ولهو ومضيع للأوقات، حرام، غدا يندم، يندم كثيرا يعني واحدنا. والله بعض الرجال أنا أعلم يتمنى أن يكون له قوة الشباب ليقوم فيصلي ركعات وهو واقف لا يستطيع، يصلي قاعدا. والله بعض الرجال يتمنى أن يضع جبهته على الأرض، منعه الأطباء، عنده مشكلة في أسفل الظهر. والله بعض السيدات تتمنى أن تقوم في ليل أو نهار لتقرأ شيئا من القرآن الكريم، عندها مشكلة في بصرها ما تستطيع أن تقرأ. فيا شباب يلي بصرك جيد وصحتك جيدة وقوتك جيدة، يا أخي استخدم هذا في طاعة الله، في قضاء حاجات الخلق، في الإقبال على الله. والله يحب يعني الشاب، إن الله تعالى يحب الشاب التائب والفتاة التائبة نفس الشيء، والرجل التائب والمرأة التائبة. لكن موضوع الشباب له قيمة كبيرة. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك يا أيها الإخوة، ما حدا بيناتكم حر بماله. إياك تقول أنا حر بمالي أخي، بصرف وين ما بدي. لا، لست حرا على الإطلاق، أنت عبد لله تعالى، تنفق مالك فيما أذن به الله. أما أن تذهب والله بعرس ابنك، تدعونا إلى فندق 5 نجوم ومع عشاء، وتحط بنص العشاء طاولة للخمور، حتى إذا سئلت لما هذه الطاولة تقول والله أنا بريد اليوم بعرس ابني ما حدا يزعل. بس ما في شيء مانع عندك إذا رب العالمين غضب لأنك ارتكبت محرما. أنت مدير تسويق في شركة صيدلانية كبيرة من أجل تسويق منتج، تدعو أطباء بالاختصاص المعين، بعدين بتمدلهم على طاولة الطعام خمور. أخي أنا حر بمالي، بنفقه كيف ما شئت. لا، لست حرا. والله بدك تسأل وين وضعت مالك، وبدك تسأل من أين أتيت به كمان. لذلك مو صحيح حلال على الشاطر أبدا، ومو صحيح بأن التجارة شطارة. التجارة انضباط بالشرع، يلي بده يتاجر ويربح معليش، بس بده يكون منضبط بالشرع لأنك ستسأل. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والسؤال الرابع: وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأربعة، هي الأسئلة تبع يوم القيامة يا أيها الإخوة. فتعالوا كلنا نجتهد لإتقان جواب هذه الأربعة. هلأ واحد بيقول بس والله صعب، صعبين، صحيح صحيح، إيش في شيء سهل بهذه الحياة؟ ما في شيء سهل يا رجل. مشان شهادة ابتدائي ست سنوات بتداوم بالمدارس بالثلج وبالحر وبالبرد وبالمرض وبالصحة، وبعدين بيعطوك شهادة ابتدائي 6 سنوات. طيب بدك جني عرضها السماوات والأرض ببلاش؟ ما بصير. إمشان تحصل كتلة نقدية معينة لتجارتك تبقى يمكن 20 سنة. والله أحد الأخوة حدثني قال لي أنا 30 سنة في المحل مزروع من الساعة 8 صباحا للثامنة ليلا. قال لي والله الغداء في محلي اتغدى بده كتلة نقدية. طيب بدك جني عرضها السماوات والأرض ببلاش؟ طبعا صعب. بس هلا بدي لكم شغلة، يلي بيمشي الله بيعينه، لأنه الله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين. يلي بيمشي بطريق الخير الله بيعينه، ويلي بيريد طريق الشر يذهب بهذا الاتجاه. فأنت اعزم أن تمشي بطريق الخير، والله الله يسهله لك ويجعل كل راحتك وسعادتك في طريق الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.